بين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية تقرر حقيقة عظيمة، وهي أن من آمن أو أن الله عز وجل قد وعد هذه الطوائف، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وصدق في إيمانه، أن لا يكون عليه في الآخرة خوف ولا يصيبه حزن، وهذا يعني أنه من أهل الجنة، وأن هذا ليس مقصورا على أهل الإسلام، بمعنى لا يظن أحد أن القرآن جاء ليهدم ما كان قبله من الأديان، وإنما هو ناسخ للأديان بعدما جاء. وأما من آمن من اليهود إيمانا صحيحا، ومن آمن من النصارى إيمانا صحيحا عندما بعث نبيه وآمن بكتابه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبطل إيمانه، بل إيمانه صحيح، وجزاء المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كذلك.
جميل، يعني هو تطمين.
نعم،
يعني كأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر اليهود وذكر النصارى وذكر المكذبين وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم استجابتهم وكفرهم، أراد أن يطمئن الذين استجابوا لموسى واستجابوا لعيسى، لأن هناك من سأل، طيب آباءنا الذين ماتوا على اليهودية، آباءنا الذين ماتوا على النصرانية، ما حالهم؟
نعم،
فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا، والمقصود بالذين آمنوا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، وقدمهم لشرفهم، ولأنهم هم هذا هو الدين الناسخ، دين الإسلام. والذين هادوا المقصود بهم اليهود.
نعم،
وقد مر معنا في يعني آيات سابقة أنهم سموا بهذا إما لأنهم تابوا، لأن معنى هادى أي تاب ورجع، وإما لأنهم نسبة إلى كبير أبناء يعقوب وهو يهوذا، فيكون هذا تعريبا. والذين هادوا قال والصابئون، والصابئون اختلف في المقصود بها، فقيل هم من لم يكن له دين لا من اليهودية ولا من النصرانية، ولكن عنده أصل التوحيد، وقيل أنهم عبدة الكواكب، وقيل غير ذلك. لكن بعض المفسرين يقول أن الله يقول حتى لو كان هؤلاء ممن ليس له دين وممن عبد الكواكب ثم دخل في الإسلام وآمن، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده بهذا الوعد أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن. فكيف بمن كان على دين سماوي سابق مثل اليهودية والنصرانية ثم استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أجره مضاعف.
نعم،
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يؤتى أجره مرتين.
صحيح،
وذكر منهم رجل آمن بنبيه
ثم آمن
بمحمد صلى الله عليه وسلم، فله أجر إيمانه بموسى مثلا وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.
الذي ظهر أبو عبد الله في الصابئون أنهم ليسوا عبادة النجوم، لأن عبادة النجوم
شرك،
كفر أو شرك. لذكر الله أعلم أنهم أتباع، يعني يتبعون نبيا.
نعم،
وهل ما ذكرت هل هم أتباع نبي معين بعينه أو هم قوم تتبعوا الأنبياء فآمنوا بهم وإن لم يكونوا من
أتباع
أهل ذلك الدين، ويكونوا سبقوا عن دين قومهم، إلى دين نبي من الأنبياء.
أي نعم.
نعم.
يعني صبأ بمعنى خرج.
نعم نعم.
لكن لا بد أن يكونوا موحدين.
طبعا طبعا.
ولذلك نسبتهم إلى أنهم كانوا مثلا عبدة كواكب وأنهم إن كانوا يعني مؤمنين مع عبادة الكواكب هذا لا يمكن أن يصح.
لا يمكن.
لا يستقيم. نعم. مذكور هذا في كتب التفسير.
عموما هو قول لا شك ومذكور. ولكن من باب الفائدة. وأن الصابئون سموا بهذا الاسم عبد الكواكب سموا صابئة لكن اتفاق الاسم لا يعني
أنهم هم المقصودون.
أي نعم.
أي نعم. وهذا لعله هو الذي يعني لبس على بعضهم أنه ظن أنهم عبد بعض عبد الكواكب. والصحيح والله أعلم هو أن يكونوا إما أتباع نبي معين وبعضهم قالهم أتباع يحيى عليه الصلاة والسلام ومنهم الصابئة المندنائيين الذين يوجدون الآن في العراق وهم يدعون أنهم أتباع يحيى، وإما أن يكون المراد بهم من خرج من يعني من مثل قلنا نحن الآن بني إسرائيل ديانتهم لبني إسرائيل.
نعم.
فمن دخل في بني إسرائيل فيعتبر إيش صابئ، بمعنى أنه خرج من دين قومه إلى دين بني إسرائيل.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون الذين دخلوا في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم
سموا كلمة.
كان تسميهم قريش الصابئة.
نعم.
لأنهم صبوا عن دين قومهم وهو الشرك ودخلوا في الإسلام.
نعم.
لأن صبى بمعنى خرج. ولعل والله أعلم سبب هذا سبب رفع الكلمة هنا، لأن هذه الآية من الآيات التي يعني يتوقف عندها المعربون.
نعم.
لأن الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر.
نعم.
ويعني كان نظم الكلام يقتضي أن تكون منصوبة، فيقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليه.
نعم.
لكنه جاء فرفع الصابئون، فهذا استوقف المفسرين والمعربين، قالوا لماذا رفعت الصابئون هنا؟ فبعضهم قال كأنها والله أعلم لأنها هي الملفتة للنظر، أن الصابئ يوعد بهذا الوعد، فلذلك قال بعض المفسرين حتى لو كان هذا الصابئ، يعني أنه جاء من باب الاستئناف.
نعم.
يعني مرفوعة على الاستئناف لأنها يعني تعرب والله أعلم في هذا الموضع.
والصابئون كذلك.
والصابئون كذلك يعني كأنها مبتدأ وخبر.
نعم.
أي نعم. فإن هذا من باب يعني الإشارة إلى أن حتى هؤلاء الصابئون الذين لا يؤمن أن الله سيغفر لهم، أنهم لو آمنوا بك يا محمد فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم ويجعل لهم هذا
الجميل.
نعم.
هذه اللفظة مما يعني شنع عليها بعض الملاحدة منذ القديم وبعض المستشرقين. والطاهر بن عاشور له كلام جميل يعني أو تعبير جميل عنها، قال وبعد فمما يجب أن يوقن به أن هذا اللفظ كذلك نزل كذلك نزل وكذلك نطق به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الصابئون، وكذلك تلقاه المسلمون منه وقرأوه وكذا وكتب في المصاحف وهم عرب خلص.
يعني يقصد أنها يعني استشنعوا الرفع هنا.
نعم استشنعوا الرفع.
أيوة.
فكان لنا أصلا نتعرف منه أسلوبا من أساليب استعمال العربي في العطف، وإن كان استعمالا غير شائع لكنه من الفصاحة والإيجاز بمكان، وذلك أن من الشائع بالكلام أنه إذا أتى بكلام مؤكد بحرف إن وأتى باسم إن وخبرها وأريد به أن وأريد أن يعطف على اسمها معطوفا وهو غريب في ذلك الحكم جاء بالمعطوف الغريب مرفوعا ليدل بذلك على أنهم أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات مثل ما ذكرتم قبل قليل. قال فيقدر السامع خبرا يقدره بحسب سياق الكلام إلى آخر كلامه. فهذا الكلام الذي ذكره الطاهر بن عاشور يشير إلى أيضا مسألة مهمة جدا، وإن بعض الملاحدة والمستشرقين اتخذوا هذه الآية وامثالها للطعن على عربية القرآن. للطعن على عربية القرآن. طبعا الطاهر بن عاشور بين النظر اللغوي فيها
والقدماء كلهم.
نعم. لكن المسألة هنا التي يريدها أن هناك رد عقلي على هؤلاء، وهو أن هذا الذي تكلم بالقرآن إما أن يكون عربي وإما أن لا يكون
عربيا،
إما أن يكون عربيا وإما أن لا يكون. فإن لم يكن عربيا فكلامهم مقبول، لأن نقول هذا ليس بعربي فأخطأ. فإن كانوا يثبتون أنه عربي بغض النظر عن مصدره هل هو من عند الله أو عند محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا يثبتون أنه عربي فحقه أن يكون شاهدا عربيا ولا يعترض عليه. وإن قيل شيء قيل أنه جاء على خلاف إيش الشائع، مثل ما ذكر الطاهر بن عاشور. فانظر كيف ذهبوا إلى الطعن عليه، والطعن عليه دليل على خطأه، يعني الطعن عليه دليل على خطأ. لماذا؟ لأنك أنت الآن تخطئ صاحب اللسان العربي، فما يصح تصح التخطئة إلا إذا قلت إن صاحب اللسان هذا ليس بعربي. فما دام عربي فكلامه بذاته حجة وشاهد من شواهد لغة العرب، ولا تقول إلا أنه إذا جاء عليه على لغة قليلة من لغات العرب.
أذكر أبو عبد الملك، نسيت الحقيقة من هو الذي قال هذه الكلمة لكنها مشهورة، عندما طعن أحد
ابن الأعرابي في ابن الراوندي.
أحسنت، ابن الراوندي عندما طعن فقال له ويحك يا ابن الراوندي،
قال لا بأس وإن نجى الله الناس فلا نجى هذا الرأس.
نعم نجى هذا. قال هبك طعنت في 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 الدين، في دين، في يعني في رسالته، فهل تنكر أن محمدا عربي فصيح من قريش؟
إن كنت لا ترى محمدا نبيا،
يعني إن كنت لا ترى محمدا نبيا
ترى أفتزعم أنه ليس عربيا؟
يا الله.
نعم الله. وهذه نفس الفكرة،
ونفس الفكرة طبعا.
نعم
لأنها تشكيك في عربيته، يعني طعن في من سمعه من المشركين والعرب في ذلك الوقت، وكلهم لم يطعنوا فيه ولم يعترضوا بهذا الاعتراف.
سبحان الله. وأيضا أصحاب الشبهات دائما يأتون بشبهة والله ليس فيها من الحق شيء إلا التزويق والتزويق،
اسمها شبهة. نعم.
أي نعم، فهي تلتبس على من لم يكن راسخا في الحق. انظروا مثلا إلى شبهة المستعربين أو ما نسميهم
مستشرقين
أو فيه نصارى العرب. ماذا يقولون عندما تتحدث عن القرآن وكذا؟ يقول لك محمد نحن نؤمن بأنه رسول، لكن هو رسول للعرب فقط،
طيب،
وليس لكل الناس. تقول طيب من فمك أدينك، إذا كان رسولا فإنه يستحيل عليه الكذب، وهو قد قال عن نفسه
إنه للناس كافة،
للناس كافة، فيلزمك إذا قلت إنه رسول أن تؤمن به.
نعم.
لأنه ما قال أنا رسول العرب، أنت قلتها.
صح.
نعم. هذه واحدة. وذكر لي أحد الإخوة
بل قال عكس ذلك، قال أنا رسول للناس كافة.
نعم. وقال لي واحد من الزملاء مرة، كنت في مجموعة من الشيعة، فقال لي واحد يريد أن يزري بمعاوية، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشرة من الصحابة مبشرين بالجنة، معاوية ليس منهم، إذن هو ليس في النار. قال دعني بأمن معاوية، أنا أبغاك تثبت العشرة دولة، أنت الآن لا تثبت إلا واحد فقط من العشرة
اللي وعلي رضي الله عنه.
نعم. وأنا الآن أريد أبزمك به، هل تثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان
من المبشرين
أو لا؟ قال فسكت، لأنه يريد أن يحتج بالحديث على مسألة معينة.
والله
أخذ هذا الحديث وضربه به. نعم.
احتجاج غبي.
غبي جدا.
أيضا هذه الآية يستدل أو يتخذها شبهة أصحاب وحدة الأديان اللي كنت تكلمنا عنه في اللقاء. نعم. السابق. وبعض من يقول إن اليهود يدخل الجنة والنصراني يدخل الجنة وكذا، ويستدلون بهذه الآية، ونقول هذا من استخدام المتشابه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
ابتغاء،
لأنهم حملوا الآية على غير وجهها.
نعم.
ونحن نقول هنا إذا حملوا الآية على غير وجهها دلالة على أنهم أخطأوا في الدليل وفي المدلول.
يا سلام.
والله سبحانه وتعالى قد قال في آية محكمة إن الدين عند الله الإسلام.
أي.
ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه.
هذا محكم.
هذا محكم.
لا شك فيه.
فإذا ما دام فدل على أن هذا له توجيه لابد أن يتناسق مع هذه هاتين الآيتين، وإلا كان في كلامه تناقضا.
أي.
وحاشا أن يكون في الكتاب كتاب الله سبحانه تناقضا. هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن ينتبه لها. ولهذه لها وجه من التأويل، هو يتكلم عن الطوائف قبل مجيء الإسلام، يعني الذين آمنوا أي من المسلمين.
نعم.
والذين هادوا قبل
من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
نعم.
آمن إيمانا صحيحا صادقا وآمن باليوم الآخر.
والذي يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم صحيح.
فإذا هذه من اللوازم، لكن نفهم الآية على وجهها أنه ليس المراد اليهود بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا.
وإنما يتكلم عن الطوائف، يعني طائفة المسلمين وطائفة اليهود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة النصارى قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة الصابئين قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء يتحقق فيهم أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر
وعملوا صالحا،
وعملوا صالحا، هؤلاء الذين رتب لهم الأجر.
وأيضا يمكن أن تقول حتى إن البوذيين وعبدة الشيطان إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم ما يتوب عليهم. نعم. فالوصف هنا في قوله من آمن، يعني من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، تجعل أتباع أي دين إذا آمنوا ودخلوا في الإسلام واتبعوا هذه الشروط فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده،
وأن الله عز وجل من كرمه أنه لا يؤاخذ الإنسان بتاريخه السابق
أبدا، كما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عندما جاء يبايعه فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده للمبايعة قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، عفوا قبض عمرو بن العاص يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال حتى اشترط
بيع فيه.
أي قال وهذا من دهاء عمرو رضي الله عنه، قال يا رسول الله اشترط أن يجب يعني ما قبل ولا أخذ بما عملت في الجاهلية
وأن تغفر لي غدراتي وفجراتي
فجراتي.
نعم.
قال يا عمرو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبل؟
يا الله الحمد لله
هذه نعمة عظيمة
أنا أشهد.
فبايعه رضي الله عنه، فالشاهد أن الإسلام يجب ما قبله من الشرك ومن المعاصي ومن الكفر
الله أكبر الله أكبر. طيب في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر، عندما نفسر الكلام القرآني يا إخواني يجب أن نحمله على كامل معناه. عندما نقول آمن ما هو آمن بنبيه فقط يعني، بل آمن الإيمان الحقيقي. يعني هؤلاء النصارى الآن يقول نحن نؤمن بعيسى نؤمن بموسى، نقول لا، آمن إيمانا
كاملا
نعم، وعمل صالحا أي عمل الصالحات أيضا، ولا يؤخذ المعنى على أنه يراد به جزء من المعنى بل يراد كل معناه. أي نعم
جميل. وهذه الآية طبعا سبق أنها أيضا مرة شبيه لها في سورة البقرة. نعم في آية تقريبا 60 أو كذا من سورة البقرة، جاءت بعد ذكر الكثير من 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 تكذيب بني إسرائيل ومكرهم واختلافهم على موسى عليه الصلاة والسلام، فجاءت هذه الآية أيضا في موضع في نوع من التخفيف على الذين يعني على المستمعين إن صح التعبير. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى تكذيب بني إسرائيل ويقول ندخلوا هذه القرية فكلوا منها، ثم ذكر تكذيب فبدل الذين ظلموا، ثم قال وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ثم جاءت هذه الآية فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر كما في هذه الآية وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا في سورة المائدة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فرفع في سورة المائدة ونصب في سورة البقرة
وقدم
نعم والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، كأن المقصود أن من استجاب لأمر الله من أي ديانة سبقت سواء كانت الديانة السماوية أو غير ذلك فإنه يغفر له ما قد سلف.
نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى يقبل
وهذا يقبل منه
نعم.
وهذا يا عبد الله أيضا فيه إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أنه بعد أن ذكر هذه المخازي سواء في سورة البقرة أو في سورة المائدة قد يفهم أحد أن كل اليهود كفرة وكل النصارى بين أعداد كفرة، فنبه الله سبحانه وتعالى على أنه ليس كذلك، بل من اليهود من تحقق فيه شرط الإيمان ومن النصارى من تحقق فيه شرط الإيمان، كما أن من الصابئة وهذا يشعر بأنهم أصحاب كتاب ولهم علاقة قريبة باليهود أو النصارى أيضا تحقق فيهم
شرط الإيمان
فمن تحقق فيه شرط الإيمان
تقبل الله
فإن الله يقبل منه. والتكاليف قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالتكاليف بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا على سبيل المثال الراهب الذي كان في النجران والغلام، التكاليف التي كانت عندهم كانوا من أهل الإيمان ويدخلون الجنة، ليست كالتكاليف التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو نظرنا إلى التكاليف عند اليهود ليست كالتكاليف كذلك التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنهم كانوا يقيمون من التكاليف ما يدخلون به الجنة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أبطل جميع ما سبقه. وجاء عندنا قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام.
نعم. الله أكبر. في قوله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، نلاحظ يا إخواني في كثير من الآيات يقرن العمل الصالح بالإيمان. لماذا؟ يبين أن الإيمان ليس مجرد دعوة.
جميل.
بل إنه لا بد أن يقترن بما يصدقه ويحققه وهو العمل الصالح، كما قال الحسن البصري رحمه الله وهو من أجلة علماء التابعين.
نعم.
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي.
التحلي.
يعني ليس أمنية يتمناها الإنسان ولا حلية يلبسها الإنسان.
جميل.
ولكن
ما وقر في القلب
وصدقه العمل. فهنا كذلك لما يذكر الإيمان يذكر معه العمل، لأن مجرد ادعاء الإنسان الإيمان أو حتى كونه صادقا في كونه يقول أنا مؤمن، أنا أؤمن بالله وبالرسول وبالكتب وبالقدر وباليوم الآخر، طيب أين العمل؟ لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تؤدي شعائر الإسلام؟ لماذا لا تقوم بما أوجب الله عليك وتترك ما نهاك الله عنه؟ فلا بد من هذا، هذا شرط للنجاة، شرط لحصول هذا الجزاء الذي قال الله فيه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعمل الصالح يقول العلماء هو ما توفر فيه شرطان. الشرط الأول هو إخلاص العمل لله، أن يكون خالصا لله لا يريد به الإنسان سوى وجهه. والشرط الثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون موافقا لسنته وشرعه وهديه، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن من أتى بشيء ليس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فهو مردود على صاحبه لا يقبل الله منه.
جميل. هنا أيضا إشارة تكملة لما ذكرت الدكتور، وهو في قوله من آمن بالله واليوم الآخر.
نعم.
أيضا يقرن كثيرا بين الإيمان بالله واليوم الآخر.
نعم.
ولا يقرن بين مثلا بين الإيمان والملائكة، الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية.
نعم.
لأن اليوم الآخر هو الشيء الذي يدفع للعمل.
يا سلام.
ويتخي المسلم الكثير من الوقوع في المعاصي بسبب خوفه من الحساب يوم القيامة.
صحيح.
ولذلك تذكرون في أول سورة المطففين عندما قال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
هددهم بهذا،
هددهم باليوم الآخر.
نعم.
ولذلك لولا الخوف من اليوم الآخر ومن الحساب ومن الجزاء ربما وقع الإنسان في كثير من الذنوب.
نعم.
لكنه عندما يتذكر هذا اليوم الذي سيحاسب فيه الناس يقصر من كثير من الوقوع في الخطايا والذنوب، فجاء ذكره هنا دون غيره من 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 أركان الإيمان لهذا المعنى ولهذا السبب الله أعلم.
نعم. أنا أؤكد على هذا اللي تذكره يا عبد الله، وهو أن دائما يقرن مع الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله تؤمن بالله عز وجل لأنك مثلا تهابه أو تحبه، لكن اليوم الآخر كما ذكرت هو سائق يسوقك. قد يعني إنسان يقول أنا آمنت بالله، طيب ما جزائي؟ ماذا سيعطيني ربي؟ أو قد تتقاصر عن طاعة الله فيقال لك انتبه، هناك عذاب سيكون لمن قصر في طاعة الله عز وجل. العجيب أن هذا الأسلوب كما هو في القرآن موجود في السنة.
في السنة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره،
يعني كأنه يعني وسيكون جزاء في ذلك اليوم.
نعم
نعم, نعم.
ويكون جزاء في ذلك اليوم.
طيب. ما شاء الله.
قال وعمل صالحا.
نعم. هذه سلحفاة ما شاء الله.
ما شاء الله، سبحان الله، سبحان الله. هي من أطول الحيوانات عمرا،
سبحان الله،
حتى يذكرون أعمارها بـ600 أو 700
سنة.
نعم. سبحان الله،
سبحان الله. ما رأيكم ننتقل الآية التي بعدها تقرأها؟
نعم. قبل بس فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما علقنا عليها.
نعم.
وهذا يأتي في القرآن كثيرا.
أيوة.
نفي الخوف
والحزن.
والحزن
وش الفرق بينها يا شيخ؟
طبعا الخوف من شيء
مستقبل
والحزن من شيء
ماضي. جميل.
فالله سبحانه وتعالى يقول لا خوف عليهم في
ما يستقبلون من أمرهم
من
آخرتهم.
نعم. نعم. ولا هم يحزنون يعني حتى أيضا ليس هناك شيء يحزنهم.
أي نعم.
يعني كأنهم ينسون كل ما مضى من أحداثه. الله سبحانه وتعالى يعني نفى
المستقبل
المستقبل والماضي.
نعم.
أي نعم. وهذا لا شك أنه من تلامش النعمة
عليهم. نعم.
سبحان الله. يعني قدم نفي الخوف من المستقبل وهو الذي يهم الإنسان.
لأنهم نعم.
لأن الماضي خلاص انتهى.
خلاص انتهى.
ثم أيضا وقال ولا هم يحزنون لشيء مضى.
نعم.
ننتقل للآية التي بعدها يا أنس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
بارك الله فيك أنس.
نعم.
هذه الآية أيضا هي امتداد للحديث عن بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. والمواثيق التي أخذها الله على بني إسرائيل في القرآن الكريم كثيرة.
رجعنا إلى الميثاق مرة أخرى.
نعم. يعني أولا في سورة المائدة هي في العهد والميثاق.
نعم.
وأيضا المواثيق التي أخذها فصلها في سورة البقرة، فصلها في سورة الأعراف، وفسرها هنا في سورة المائدة. أخذنا ميثاق بني إسرائيل ونسبه إليهم، ميثاق بني إسرائيل إشارة إلى المواثيق التي أخذها عليهم وهي
نعم.
كثيرة.
نعم.
اذكر لي منها يا شيخ محمد كم.
يعني قصدك ميثاق بني إسرائيل ليس ميثاقا واحدا،
مواثيق كثيرة يعني ويكون اسم جنس.
نعم. فيكون المفرد المضاف للدلالة على العموم في هذا الموضوع. نعم. نعم.
في سورة المائدة فصل هذه المواثيق فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة
هذه واحدة
وأتيتم الزكاة
ثانية
وآمنتم برسلي
الثانية
وعزرتموهم
الرابعة
وأقرضتم الله قرضا حسنا
الخامسة
لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية. فبين هذه جملة من المواثيق التي أخذها الله عز وجل عليهم.
جميل.
وهذا يعني يبين لنا أن كل شريعة من شرائع الله وكل أمر من أوامره يعتبر ميثاقا وعهدا.
أحسنت.
نعم. نعم. بل حتى أول هذه السورة يا أبا عبد الله بدأت مثل هذا، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم
وهذا من العقود.
هذا من العقود. نعم. بعدها قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذا ميثاق.
نعم.
أي نعم. ولا يجوز لأحد أن يخل بهذا الميثاق الذي
أخذه الله. نعم. قال وذكرهم ميثاقه الذي واثقكم به.
نعم.
إذ قلتم سمعنا وأطعنا. لذلك يذكر بعض المفسرين أن المقصود بالميثاق هنا هو السمع والطاعة في كل الأوامر والمواثيق التي أخذها الله سبحانه وتعالى عليهم.
لأن السمع والطاعة هو نتيجة.
نعم. الوفاء.
الوفاء.
يعني هو الذي يعني يفي بموجبه الإنسان بهذا العهد والميثاق.
قال وأرسلنا إليهم رسلا.
نعم.
وهذا يشعر بكثرة الرسل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل.
ولا يوجد طبعا أمة من الأمم
أرسل إليهم مثل ما
أرسل إلى بني إسرائيل
ومع ذلك ينتفعون بهم كثيرا.
سبحان الله.
بل هم أكثر الناس قتلا للأنبياء.
لا إله إلا الله.
وذلك قال هنا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
نعم.
وهذا الحقيقة عجيب من بني إسرائيل أنهم يجعلون الاتباع إنما هو لهواهم.
نعم.
فينظرون إلى الرسول من هذه الزاوية، إن جاء بما يهوون اتبعوه وأطاعوه، وإن جاء بما يخالف أهواءهم فإنهم يعني ينكصون وينكثون.
سبحان.
وهذا يدلنا يا إخواني على أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا أن تكون محكومة بالهوى. بل تطيع الله فيما تهوى وفيما تحب وما لا تهوى وما لا تحب.
جميل.
أي نعم. طيب. كما قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه
ونهى النفس
عن الهوى. ونقول لإخواننا هناك صراع شديد بين الهوى والهدى.
الله أكبر.
والدين ليس تابعا للهوى في كل حال، بل يجب أن يكون الهوى تابعا للدين في كل حال.
نعم.
أنت تهوى أشياء قد يأتي بها الدين وقد لا يأتي بها.
نعم. وكان هواه تبعا لما جئت به.
الحديث. نعم. طيب، قال فريقا كذبوا يعني من الأنبياء، وفريقا يقتلون، وجاء بصيغة الفعل المضارع الدلالة على أن هذا حدث مرة بعد مرة. يعني فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
أن هذا مستمر فيه.
إيه مستمر فيه.
حتى كان آخر ضحاياهم هو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بالسم الذي دس له. نعم. وقول فريقا كذبوا مجيئها أيضا بالفعل المضارع كذبوا الماضي معذرة، يعني كأنه أن التكذيب
راسخ
فيهم. راسخ فيهم. يعني كأنه راسخ فيهم، فكأن المغايرة بين الفعلين للتنبيه على رسوخ الكذب فيهم،
التكذيب.
وأن التكذيب. نعم. فيهم، وأنه من أسباب إيش؟
من أسباب خلافهم بالمواعيد.
لا، قصدي وأنه سبب نتج عنه القتل، يعني هم قتلوهم لأنهم كذبوهم.
الله أكبر.
فبينهما ارتباط من هذه الجهة. ولهذا مثلا لو ذكرنا بعض الأنبياء الذين قيل إنهم قتلوهم،
يحيى
فيهم
مثلا،
أحسنت، وزكريا قبله،
يحيى يعني مات مقتولنا.
نعم، قيل كذا وقيل زكريا، يعني فيهم من قص علينا وفيهم من لم يقصص علينا ممن قتلهم، لكن الله سبحانه وتعالى قال وقتلهم الأنبياء. نعم. ويقتلون النبيين بغير الحق، مما يدل على أنه ليس نبي ولنا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، بل هم كثر.
يعني ثم كما قال الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإلا كيف بالله يجرؤ القوم على قتل نبيهم الذي جاء رحمة بهم يدلهم على الهدى ويبصرهم بحق الله عليهم فيقتلونه.
سبحان
الله.
سبحان الله.
شوف
أعجبها من آية.
أي والله، السلحفاة هذه شكلها
قد حفظها الله عز وجل بهذا
الجلد.
أي نعم،
هذا شكلها قديمة دي، وفعلا والله يعني الجلد هذا شكله قديم. صح شيخ،
أي يقولون أنها تعيش سنين طويلة،
يعني واضح فعلا شكلها يمكن عمرها الآن.
وهي من الحيوانات التي تربى أيضا في البيوت.
سبحان الله.
تأتي لها بالخضر وكذا.
طبعا هي ظهرت علينا فجأة من
هذه البحيرة.
نعم. نعم. يعني
وهي برمائية،
يعني ما جبناها من أجل التصوير ولا شيء، بس هي جات كذا
تعيش تعيش في البحر وفي البر. سبحان الله.
نعم. نقرأ الآية التي بعدها.
نعم.
فضل
الآية يا شيخ أنس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تابهم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون.
نعم. نعم. قوله وحسبوا، يعني عطف على قوله كذبوا ويقتلون.
نعم.
وهذا في إشارة إلى فساد اعتقادهم الناشئ عن فساد أعماله.
نعم.
لأنه قال كذبوا يقتلون، حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، وانظر تفضل الله عليهم سبحانه وتعالى، ثم عموا وصموا أي بعد توبة الله عليهم كثير منهم، ومعنى ذلك أن بعضهم رجع إلى الحق. قال والله بصير بما يعملون، فهي هذه الجملة كان عطف على قوله فريقا كذبوا
وفريقا
يقتلون
وحاسبوا
ألا تكون. نعم.
طبعا هنا فيه في النظم الدكتور في قوله فعموا وصموا.
نعم.
ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم.
نعم.
كثير هنا وشو أعرابها؟ يعني هل هي فاعل يعني يتكرر مثل على لغة كلون البراغيث كما يسمونها؟
هذا طبعا أحد الأقوال فيها.
أي.
أنها على نفس اللغة، لغة أكلون، قال عموا وصموا كثير
كثير منهم.
ولماذا قل أكلون برغيث؟ لأن قوله عموا وصموا
فيها الفاعل،
فيها الفاعل
الواو الجماعة. أي.
نعم. ثم جاء كثير
كثير. نعم.
جاءت على سبيل الاستدراك لأنه قوله عموا
وصموا كأن قائلا قال هل هم كلهم؟
أي.
فقال لا كثير منهم،
وهذا من عدل القرآن.
نعم.
نعم. وقد مر مثلها
جاء
كثير.
نعم مر مثلها قبل الآيات.
نعم
قوله ثم تاب الله عليهم.
أي نعم هذا بعد أن يعني بعد أن وقعوا في الخطيئة أنه قال عموا وصموا وقبل في قول عموا وصموا لأنه ذكر فتح حسب ولا تكون فتنة. يعني الفتنة هي كما هو معلوم اللي هي ما يحصل يعني من 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 مرج الناس في بعض القضايا مثل ما نشاهد اليوم من فتن كثيرة جدا جدا متلاحقة. فهذه تعتبر من الفتن التي تجعل الناس يضطربون في يعني في أعمالهم ويضطربون في أفكارهم وتجد تباين بين الناس وتجد حتى تصل إلى حد ماذا إلى حد القتل.
لا انظر أيضا إلى يعني عتو هؤلاء اليهود الذين يقتلون الأنبياء ويظنون أنه لن يترتب على ذلك فتنة.
نعم.
وأن ما في مشكلة ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر أن هذه فتنة عظيمة وأن هذه من أكبر الفتن وهي أنهم يقتلون النبي الذي جاء يبين لهم الحق. وأي فتنة أعظم من هذه؟ لذلك قال وحسبوا ألا تكون فتنة.
نعم.
يعني بفعلهم هذا فعموا وصموا.
نعم بفعلهم يعني بقتلهم الأنبياء وتكذيبهم يعني حسبوا أنه بفعلهم هذا لا يحصل لهم إيش؟
نعم الفتنة. ثم يتوب الله عليهم وهذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى أنه أنهم قد ارتكبوا مكفرات لم يرتكبها غيرهم ويتوب الله عليهم لسعة فضله ورحمته وبالرغم من ذلك لا يزيدهم ذلك إلا ظلما وطغيانا كما قال في الآية التي قبلها ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
قوله فعموا وصموا فيها دليل حقيقة على أن العمل الحقيقي والصمم الحقيقي هو عمل بصائر وليس عمل أبصار. وكم تجد من أعمى البصر أو حتى من أصم هو مهتد قائم بأمر الله مستجيب مطيع يفعل ما ينفعه ويترك ما يضره وأما هؤلاء فهم يرون ما ينفعهم ولا يسلكونه ويرون ما يضرهم ويتقحمونه وهذا من العجائب ما يدل على أن هذه الآلات ليست هي منتهى الأشياء لأن آلات أعطاها الله الإنسان لتكون حجة عليه ولكن الحقيقة هو عمل قلوب وعمل صدور وعمل الصدور. نعم
ويؤكد هذا العمى في العينين والصمم في الأذنين.
نعم.
هذا يدل على أنهم قد سدوا منافذ.
نعم. وصول الحق. ويؤيد ما ذكرت دكتور في سورة الأعراف في قوله ولقد ذرأنا لجهنم
كثيرا
من الجن والإنس ثم ذكر الصفات قال لهم قلوب لا يفقهون بها يعني هي تضخ الدم وتنقيه من ثاني أكسيد الكربون وشغالة كأجهزة ولكنهم لا يفقهون بها الحق.
نعم.
فكأن ليس لهم قلوب وقال ولهم أعين لا يبصرون بها ليس معناه أنهم مكفوفين. لا أعينهم كبار ممكن ستة. نعم. على ستة لكنهم لما لم يبصروا بها الهدى كأنهم ليس لهم عيون.
سبحان الله.
وقال لهم آذان لا يسمعون بها.
سبحان الله.
يعني لا يسمعون بها الحق فيستجيبون له وإلا لو كان المقصود بها أنهم صم وعمي لهذا ما عليهم حرج لأن قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا فهذا والعياذ بالله كما تفضلت هو الصمم الحقيقي
ولذلك
وهو العمل الحقيقي
ولذلك في يوم القيامة يقولون معاتبين أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم سمعوا حقيقة لكن سمع إجابة أو نعقل عقل رشاد ومنفعة.
طيب أبو عبد الله في قوله ثم تاب الله عليه طبعا هم حسبوا ألا تكون فتنة
ولكنها كانت
أي فكانت الفتنة طبعا عموا وصموا فكانت الفتنة فالله سبحانه وتعالى بعدها تاب عليه.
نعم.
ثم عموا وصموا مرة أخرى.
نعم.
فكثير منهم بقي على هذا ورجع منهم قليل فالمقصود أن في إشارة في الآية إلى أنه قد أن هذه الفتنة قد وقعت وقد حصل عقاب الله سبحانه وتعالى لهم بذلك.
قوله فتنة حقيقة دلالة على أن أعظم الفتن هي فتنة الدين خلافا لما يريد بعض الناس أن يروج له في هذا الزمان وإن الفتنة فتنة الأمن ولا فتنة مثلا ذهاب العيش وإلا رغد العيش أو نحو ذلك. الفتنة الحقيقية هي فتنة الدين.
صحيح.
ولذلك هؤلاء فتنوا ليس في بذهاب أموالهم ولا أولادهم ولا حصول الخوف عليهم أو نشوء الحروب في بلادهم وإنما في ذهاب نعم ذهاب أديانهم.
دعنا نختم بختام الآية في قوله والله بصير بما يعملون، وهي يعني فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من تكذيبهم،
نعم،
ومن تكذيبهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى بصير بما يعملون أي وسيجازيهم على ذلك،
نعم،
وهذا فيه تطمين تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين يتعرضون لتكذيبهم وللأنبياء الذين يتعرضون لتكذيب هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى بصير بما عملوا وسوف يجازيهم عليه. فاطمئنوا، لعلنا نقف عند هذا ونلتقي إن شاء الله في لقاء قادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالبينات